بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد أيها الأحبة الكرام من أبنائنا الطلاب نلتقي في هذا اليوم المبارك نتذاكر الله جل وعز نسأله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع ثم إن هذه الكليمة متعلقة بمسألة عظيمة ونازلة تتجدد ويحسن بأهل الحق أن يتواصى أو أن يتواصى بعضهم أو أن يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر ثم ليعلم أن دين الله جل وعلا محفوظ أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ دينه كتابا وسنة ومن أعظم أسباب حفظ الدين أن الله جل في علاه قيض لهذا الدين من يحميه ويحفظه ويحرسه وهم فرسان هذا الدين علماء الملة الصادقين الناصحين المنافحين عن الحق الذابين عنه المنتصرين والناصرين له فهم يقومون بهذا الحق الواجب من بيان الحق للخلق ورد الباطل وأهله وكشف طرقهم قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقول العلامة ابن حزم رحمه الله في النبذ معلقا على هذه الآية قال فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مستدلا بهذا أو لهذا بقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال أيضا رحمه الله في النبذ في موطن آخر قال رحمه الله مع ضمان الله تعالى حفظ الذكر النازل من عنده الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ومع ضمانه تعالى أنه لم يضع أو لم يضع شيء من الدين شيء أصلا ولا يضيع أبدا ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما خفي عن غيره منهم ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد انتهى كلامه رحمه الله هؤلاء العلماء قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم حفظا للدين وحراسة لحياضه وذبا عنه ودفاعا عنه قال الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل أي أدخل مضل في السنة ما ليس منها وأدخل في دين الله ما ليس منه، فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هؤلاء الأئمة وهم كثر ولله الحمد قديما وحديثا، من هؤلاء العلماء والأئمة الإمام الحافظ القدوة عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجهمية مبينا فضل القرآن الكريم وأنه كلام الله غير مخلوق، وبين فضل من قال وتمسك به، وأن المشركين لما سمعوا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر مجنون كذاب إلى آخره. قال رحمه الله: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى كتابه، يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم، صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا في الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا على ذلك في حياته وبعد وفاته، لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة، فرقا أي خوفا من السيف وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان اقتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله، ثم ذكر ما حدث من حادثة الجعد بن درهم وقتله إلى أن قال: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بآخره، حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلاً ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماماً يدعونهم إليه، وأظهروا لهم أغلوطات المسائل وعمايات من الكلام يغالطون به بها أهل الإسلام، ليوقعوا لماذا كل هذا؟ قال: ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر، وقالوا: إن هذا إلا اختلاق. قال رحمه الله: فرأينا ذلك منهم. وهذا قلة ممن رأى هذا، قلة من العلماء وقلة من أهل الحق. فرأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوماً من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم. لماذا؟ قال: فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. لما كان الأمر كذلك بارك الله فيكم، لا بد أن تعلم أن الصراع بين الحق والباطل قديم، وهو قديم متجدد، قديم متجدد يتجدد بين الفينة والأخرى. فكلما ضعف حملة السنة وضعف العلم السني في نفوس أهله ازدادت البدع وأهلها ماذا؟ رواجاً وظهوراً، فنشروا في الناس الأباطيل والأكاذيب والترهات والأغلوطات تشكيكاً في الحق الذي يعلمون ويعتقدون، ونشراً للفوضى والانحراف العقدي. لذا كان لزاماً على أهل الحق أن يقفوا في وجه الباطل وأهله بعلم وعدل، محتسبين كما قال الإمام الدارمي رحمه الله، محتسبين منافحين عن دين الله، راجين طالبين به ما عنده، لأن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إلا أن القائمين بهذا قلة، ولكن هذه القلة لا وحشة على أصحابها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء، والذابون عنها المنافحون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. إلا أن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها. هذا الفعل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن الدين النصيحة، شارحا ومعلقا على حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال: وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى: أمر فلانا وفلانا، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه. قال رحمه الله: هذا هو الشاهد. وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث: الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكاً والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال رحمه الله: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذ استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إنه مما يجب أن يعلم في هذا المقام أيضاً، وهي تعتبر قاعدة كبرى، قاعدة كبرى في هذا المقام لمعرفة مسالك أهل الانحراف، ونعني بهم هنا أهل الانحراف العقدي، وهو أعني الانحراف العقدي أخطر الانحرافين، الانحراف السلوكي والانحراف العقدي. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: إن الإحداث في الدين إنما يقع من أحد ثلاثة أمور. الإحداث في الدين إنما يقع من جهل، من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. وهذا الحصر الثلاثي، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة، إلى أن قال: إن إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة يجتمع منها اثنتان وتارة تجتمع الثلاث. فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات، أدوات العلم والفهم، فتارة تتعلق بالأدوات التي تفهم بها المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد. وأما من جهة تحسين الظن أي بالعقل، فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليه، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان أيضاً يرجعان إلى نوع واحد. فالجميع أربعة أنواع، وهي: الجهل بأدوات الفهم، الثاني الجهل بالمقاصد، الرابع تحسين الظن بالعقل، الثالث الرابع اتباع الهوى. قال: فلنتكلم عن كل واحدة أو على كل واحد منها. ثم سرد تفصيل ذلك رحمه الله. إذا أدركت هذا يا رعاك الله، فاعلم أن مطلب أهل الانحراف جميعا من كفار وزنادقة وملاحدة وأهل بدع ونحوهم ومن لف لفهم، مطلبهم واحد لا غير. وإن تعددت الأساليب وتنوعت المسالك، المراد والمطلب أن تخرج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين. ولا شك أن أهل الانحراف هم رسل الشيطان، هم رسل الشيطان من الإنس. قال: إلا بأمرين، لا يبالي بأيهما ظهر، المهم أن يظهر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيراً ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، حتى مرقوا كما يمرق السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، إلى أن ذكر جملة من أحاديث قتال من؟ الخوارج. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: فإن المقصود هو الصراط المستقيم، الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان أو نزعتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، يساومه يعني، فإذا وجد فيه فتوراً وترخيصاً أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذراً وجداً وتشميراً ونهضةً وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك هذا العمل، وهمتك فوق هذا، وينبغي أن تزيد على العاملين، وهكذا إلى أن قال رحمه الله: ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. ونحو أيضا قرر في إغاثة اللهفان وفي كتاب الصلاة. لذا بارك الله فيكم، كما قلت الهدف إيش؟ واحد. المسالك متعددة، المسالك والطرائق ماذا؟ متعددة. ففضح مسالك هؤلاء وكشف عوارهم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض بيانه أن المناظرة تارة تكون بين الحق والباطل، وتارة تكون بين باطلين ليتبين بطلانهما أو بطلان أحدهما، أو أن أحدهما أشد بطلاناً من الآخر، وأن الفائدة من ذلك قال: لتنقطع بذلك حجة الباطل، فإن هذا أمر مهم، بيان انقطاع حجة إيش؟ الباطل، فإن هذا أمر مهم، إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بإيش؟ بأقوالهم. فإن، انتبه إلى هذا، فإن بيان فسادها أحد ركني الحق. الحق قائم على ركنين: بيان الحق والرد على الباطل وأهله. فبيان الفساد أحد ركني الحق وأحد المطلوبين، فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء يعني كما هي لهدت وكفت، ولكن صالوا عليها صولة المحاربين لله ولرسوله، فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا لتعلموا بارك الله فيكم أن من مسالك أهل الباطل، وهي كثيرة، أنا سأذكر جملة من تلك المسالك، ثم سأردف بأمر عظيم يتبين من خلاله جملة من هذه المسالك، وأرى أن الوقت لا يسع إلى كشف كل ذلك، لعله في لقاء آخر إن شاء الله نتمم. فمن مسالك أهل الباطل وطرائقهم في تمرير وتقرير الباطل ونشره وإذاعته وصولتهم على الحق وأهله، أولاً استدلالهم بالمتشابه من النصوص وترك المحكم منها. كذلك يسيرون على قاعدة اعتقد ثم استدل، فهم يعتقدون ثم ماذا؟ يستدلون. ثالثا تأويلهم لنصوص الوحيين بما يخالف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة الصالح من التابعين وأئمة الهدى. كذلك من طرائقهم ومسالكهم اعتمادهم على آرائهم فقط في تفسير النصوص، في تفسير ماذا؟ النصوص. كذلك تفريطهم في باب الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم مراعاتهم بمقاصد الشريعة الحنيفية. كذلك من طرائقهم تقصيرهم عمدا أو جهلا في جمع النصوص الواردة في الباب الواحد والمسألة الواحدة وفهمها فهما صحيحا سليما من المآخذ. سابعا إخراجهم للنصوص من سياقها وسباقها، وذلك ينتج فهما خاطئا سقيما ولا بد. كذلك ثامنا تفنن أهل الأهواء وأهل الانحراف العقدي في بتر النصوص، تفننهم في بتر النصوص المخالفة، تفننهم في بتر النصوص المنقولة عن أهل العلم. لماذا؟ لينفذوا إلى مرادهم ويروجوا لنحلتهم. تاسعا استخدامهم للجمل والعبارات المجملة تلبيسا وتدليسا وتمريرا للباطل. عاشرا سلوكهم تلبيس الحق بالباطل، هم يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وأكثرهم يعلمون. كذلك من مسالكهم تنصيب الرؤوس الجهال الذين يفتون بالجهل ويعلمون، تنصيبهم رؤوسا جهالا يرجعون إليهم ويصدرون عنهم ويروجون لهم ويفخمون من مناصبهم وألقابهم، وفي المقابل التزهيد والطعن في علماء السنة المحضة بعبارات ومقالات منفرة وقد تكون مكفرة، وقد تكون ماذا؟ مكفرة. هذه جملة من المسالك يستدل بها بعض أهل الغفلة كما قال الإمام الدارمي رحمه الله لبعض ما لم يذكر، لبعض ما لم يذكر. وأقول ها هنا سأذكر لكم مناظرة عظيمة تندرج تحتها وتتعرفون منها ومن تفصيلاتها وما تحتها من جمل إلى جملة من تلك المسالك، وهي مهمة في هذا الباب جدا جدا جدا. فما ذر قرن البدع في مصر من الأمصار ولا رفع رؤوس أهل الانحراف العقدي رؤوسهم وأعناقهم في بلد من البلدان أو قطر من الأقطار فعلاه سيف السنة والعلم إلا قطعه وبتر، إلا قطعه إيش؟ وبتره. وهذه المناظرة أخرجها الإمام عبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند مختصرة والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك واللفظلة والبيهقي في الكبرى صححه العلامة الحاكم الحافظ الحاكم رحمه الله على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عليها، وصحح إسنادها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والعلامة الألباني في الإرواء وهو كذلك، أعني أنها صحيحة. كل هؤلاء يروون هذه المناظرة من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا أبو زميل سماك الحنفي، قال أبو زميل: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار، اجتمعوا في إيش؟ في دار. لماذا يجتمعون؟ لماذا يجتمعون؟ أنا أسأل. تمريرا وتثبيتا وتقريرا للباطل الذي هم عليه، ويتواصى بعضهم بعضا بالباطل، وهم 6,000. قال ابن عباس: أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر كما هي السنة في الحر. قال: أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال علي لابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع: إني أخاف عليك. لماذا يخاف علي على ابن عباس؟ لأنهم أهل قتل وغدر، الخوارج وأفراخهم كلهم أهل غدر، وكل أهل البدع أهل غدر، وكل أهل الانحراف العقدي أهل غدر، أبداً لا أمانة لهم ولا عهد. قال: إني أخاف عليك. قال: قلت: كلا، يعني لا تخف علي. عند الفسوي في المعرفة والتاريخ قال ابن عباس مجيباً علي رضي الله عنه: قلت: كلا. يقول ابن عباس: وكنت رجلاً حسن الخلق لا أوذي أحداً، لا أوذي ماذا؟ أحداً. قال: فأذن لي. وهذا فقه مهم، بأن الجلوس إلى هؤلاء ومناظرة هؤلاء بإذن من؟ ولي الأمر واقتضاء الحاجة لذلك. قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل أو من حلل اليمن، لأنه يعلم لماذا خصها، يعلم ما هم عليه من الجهل والبعد عن السنة، وأنهم سينكرون عليه ماذا؟ هذه الحلة التي سيلبسها. قال أبو زميل: وكان ابن عباس جميلا، يعني من حيث المنظر جهيرا، جهير الصوت. قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم، يعني في مكانهم الذي اجتمعوا فيه، قائلون من القيلولة. عند عبد الرزاق قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة. يقول: فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس. ما قالوا عليك إيش؟ لأنه لا يرونه من أهل السلام، اعتقدوا كفره وكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدلوا على اعتقادهم الفاسد بما سيأتي، فهم اعتقدوا ثم ماذا؟ استدلوا. قالوا: مرحبا بك. وهذا من فرط جهلهم. نعم، قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ وعلم أنه سينكرونها عليه. انظر إلى هذا الجواب من هذا الحبر وترجمان القرآن. قال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، رأيت أحسن ما يكون من ماذا؟ من الحلل. ونزلت كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات إيش؟ والطيبات من الرزق. طبعا هو حاجم الآن رد عليهم بالكتاب وبماذا؟ وبالسنة. أما هم يرفعون شعار التحاكم إلى الله وإلى شريعته، فدل ذلك على جهلهم. قالوا فما جاء بك، هات ما عندك. هكذا أهل الأهواء إذا أعيتهم الحجة بدأوا في ماذا؟ في استخدام ماذا؟ التعنيف، وأسلوب التعنيف. وإذا أعياهم هذا وذاك ولم تكن لهم قوة استعدوا على هذه الحق السلطان، كما فعلوا مع الإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة. قالوا فما جاء بك؟ قال قد أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يثبت لهم أنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا كما تقولون أنهم إيش؟ كفار ورجعوا عن الدين وبرقوا منه. من المهاجرين وإيش؟ والأنصار، وقد جاءت آيات في فضل المهاجرين والأنصار. لأبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم. إذن من طرائق هؤلاء البعد عن أهل العلم والتزهيد والتشكيك والطعن. فهو يريد أن يثبت أنهم صحابة ومهاجرون وأنصار، وعليهم نزل القرآن، يعني فيهم نزل، نعم، وهم أعلم بالوحي منكم، فهم يفهمونه أكثر وأدق منكم. وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. هكذا أهل الأهواء جميعا، لا علماء حق، علماء سنة محض معهم أبدا. لذلك يتخذون الرؤوس إيش؟ الجهال، فيصدرونهم ويسبغون عليهم الهالات والألفاظ مصادرة لعقول العامة والدهماء والرعاء، حتى يغتروا بهذه الألقاب: العالم، العلامة، المحدث، الفهامة، المجاهد، الصنديد، إلى آخره. نعم، لما قطعهم بهذا ماذا قال بعضهم؟ تعرفون أن أهل البدع هناك لهم رؤوس يقودون، وهناك أناس مسيرون ضعاف أتباع كل ناعق، همج الرعاع. لما وجدوا أن الحجة قائمة بمثل هذا القدوم، قام بعضهم وقال لأتباعه: لا تخاصموا قرشيا، هذا قرشي، لا تخاصموه وتجادلوه. قال فقال بعضهم: لا تخاصموا قرشيا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. شوف الآن استدل، أليس كذلك، بآية، لكن هل هذا محلها؟ هذا من فرط جهلهم في مقاصد الشريعة ومعرفة ماذا؟ تنزيل النصوص في محلها. قال ابن عباس: وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني في التعبد، مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم ثفن الإبل. ثفن ماذا؟ الإبل، الذي يظهر على آثار ركب ماذا؟ الإبل، من شدة البروق. قال فمضى من حضر، قوموا، بعضهم قال نجلس، بعضهم قال نمشي، الضعاف الذين خافوا من سطوة ذاك قاموا، وآخرون جلسوا. عند الفسوي في المعرفة قال: فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم تقرحت من السجود، وأيديهم كأنها بقر الإبل، وعليهم قمص مرحبة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. قال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول، الباحثون عن الحقيقة. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا ثلاثا. طبعا لما قالوا ما هذه الحلة، لماذا سألوا عن هذه الحلة؟ أرادوا تزهيد أصحابهم في هذا العالم الذي هو من أئمة أهل السنة، عبد الله بن عباس. انظروا نحن كيف ثيابنا ممزقة، حالتنا حالة في شدة وكرب، وهؤلاء يلبسون ويتنعمون. أرادوا هذه المقارنة بطريقة ماكرة، وهكذا يستخدمون. قال أخبروني ماذا نقمتم؟ قالوا ثلاثا. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم. فقلت هذه واحدة. استدلوا بآية، صحيح؟ قال وأما الأخرى؟ قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قالوا إنه ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم لا بد أن نتفق على قاعدة حتى ننطلق منها. أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم ما يرد به قولكم أترضون؟ يعني لو جئتكم بما يرد مقالاتكم من الكتاب والسنة تسلمون أو لا؟ لو قالوا لا كفروا. وهذا من فقهه رضي الله عنه، لو قالوا نعم لا يجب أن يسلموا، لا خيار لهم إلا أن يقولوا ماذا؟ نعم. قالوا نعم. فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. فنشدتكم الله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال حتى في دم ماذا؟ الصيد. وفي المرأة وزوجها قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت عن هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة إن قلتم هذا أو قلتم هذا. قال يقول الراوي فنظر بعضهم إلى بعض، يعني من قوة الحجة، من قوة ماذا؟ الحجة، لأن هؤلاء يغيبون أتباعهم التغييب. وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأما قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم إنه ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين يعني عليا اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله قال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي. هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه أي هذا المحو من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة. قال العلامة الشاطبي في الاعتصام: الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، الآية هي التي نبه عليها قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم، ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه، أو من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم فعده من ماذا؟ من المتشابه. هكذا، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس لأنه رضي الله عنه، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. وكذلك قولهم قاتل ولم يسبي، فإنهم حصروا التحكيم في القسمين وتركوا قسما ثالثا وهو الذي نبه عليه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الآية، فهذا قتال من غير سبي، لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض المقاتلين على أم المؤمنين، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به. وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين، وذلك غير صحيح، لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى، وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى. فعارضه ابن عباس رضي الله عنه بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرسالة من الصحيفة معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع منهم ألفان أو من رجع منهم. فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى كلامه رحمه الله. الكلام يطول لكن أقف عند هذا، ولعل الله يسر لقاء آخر نكمل فيه. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وسلم.